الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في ما هي الغاية من البحث الفلسفي وتنقيح المسائل الفلسفية التي تدور حول البحث عن الأحوال العامة للوجود المطلق. وقد بينا نظر السيد العلامة في الكتاب وعقبناه بنظر آخر للشيخ المصباح رحمة الله عليه، وهناك نظر ثالث في المسألة وهو ما أفاده الشيخ الفياضي حفظه الله ورعاه، حيث أفاد بأنه الأولى بعدين كلهم ناقشوا، حيث قال بأنه الأولى أن يقال، وتعبيره بالأولى أن يقال يصلح أن يكون إشكالا مستبطنا على كلامي العلامة وعلى كلام شيخه المحقق الشيخ المصباح، وهو أن يقال أنه الغرض من البحث الفلسفي هو تكوين الرؤية الكونية المعبر عنها بالإيديولوجية بالتعبيرات بل العصرية المتعارفة في بحث المعرفة، وبيان ذلك أن الإنسان عجن في خلقته بأنه يبحث عن الحقيقة، والبحث عن الحقيقة إنما هو إما من باب حب الكمال وإما من باب سد النقص، ولهذا يسعى الإنسان للإجابة عن الأسئلة والبحث عن التساؤلات التي تطرأ على ذهنه، فيسأل هل هناك واقعية أو لا توجد واقعية، فإن آمن بالواقعية يسأل بعد ذلك هل الواقعية واحدة أو الواقعية متكثرة، فإن آمن أن هذه الواقعية متكثرة يسأل هل يوجد رابط بين هذه الكثرات أو لا يوجد رابط بين الكثرات، وهل هذه الواقعيات في رتبة واحدة أو في رتب طولية، هل أحدها علة والآخر معلول أو كلها علل أو كلها معاليل. وإذا آمن أنه لا يمكن أن تكون كلها علل أو كلها معاليل، فهناك علة وهناك معلول، والتفت إلى رابطة العلية فيسأل أين تلك الواقعية التي تكون علة لواقعيات أخر، فيبحث عن سلسلة هذه العلل إلى أن يصل إلى العلة الأولى التي ليس فوقها علة، فحينئذ يستطيع أن يجيب عن السؤال الأول وهو ما هو مبدأ وجود الواقعيات وتحققها، فيجيب عن سؤال من أين، ثم يقول تلك الواقعية عندما فعلت الفعل هل هي حكيمة أو تلك الواقعية هل متصفة بالحكمة أو لا؟ فإن اعتقد بالحكمة يسأل ما هي العلة الغائية من أن الواقعية الأولى أوجدت واقعيات أخرى، فيجيب عن السؤال الثاني وهو ما هو العلة في مبدأ الخليقة. وقد يقال أنه جواب عن إلى أين، من أنا، من أين وإلى أين، ثم يبحث عن الرابطة بين هذه من أين وإلى أين، وهكذا تلك الأسئلة التي يعيشها ويلتفت إليها الإنسان بأدنى تأمل، وإن نحن صغناها بصياغة فلسفية عبرنا واقعية ورابطة، قد واحد يعبر عن الرابطة بتعبيرات أسهل وأسهل وأسهل. المهم، فجاءت الفلسفة يا شيخ علي لتجيب عن هذه الأسئلة التي تثار عند الإنسان، كل إنسان متأمل يسأل هذه الأسئلة، والشخص يريد إجابات يقينية بالمعنى الأخاص لكي تسكن نفسه لهذه النتائج. فلأجل هذا جاء البحث الفلسفي ليجيب عن هذه الأسئلة ويشكل للإنسان ما يسمى بالرؤية الكونية، وهو الإجابة عن الأسئلة الأساسية التي يعيشها كل إنسان ملتفت مبالي، وبها يتحدد سلوكه العملي. فهنا إذا كان إجاباته إجابات تتناسب مع الفكر المادي فتتحدد سلوكه العملي بتحدد معين، وإن كانت إجابته تتعلق بشنه، بمسلك التوحيد والإيمان بما وراء الغيب، يرتبط هذا بالجانب العملي، وهذه الإجابات تؤثر على سلوك الإنسان من السعادة والشقاوة. يحتمل أن هناك ضرر إن لم يؤمن بالمبدأ الأعلى، أو إذا اعتقد أنه سيعود إلى نشأة أخرى إلى أين، فإن هذا كله يحدد سلوك العمل. وهذه أسئلة خطيرة يعيشها الإنسان الملتفت ويبحث عن إجابة. هذه الأسئلة أجاب عنها الكلام، وعنده أجوبة ورؤية تسمى الرؤية الكلامية. وكذلك تصدى الفلسفي للإجابة عن هذه الأسئلة العامة فتشكلت الرؤية الفلسفية، والتجريبي عنده أجوبة عن هذه الأسئلة فتشكلت الرؤية المادية أو الرؤية التجريبية. فهذه الرؤية الفلسفية كسائر الرؤى نشأت في أحضان الإجابة التي بل تثار عند الذهن البشري المرتبطة بتحديد سلوكه العملي والسعادة والشقاوة. فإن الإنسان يهرب من النقص ويحب الكمال، وتحديد مصداق الكمال وأين النقص الذي يفر منه مرتبط بشكل بإجابة بالإجابة عن مثل هذه الأسئلة. وليس الغرض من هذه الأبحاث تنقيح مبادئ تصديقية لعلم آخر. اشتخنا بالعلم الآخر، نقحت لو ما نقحت، أنا أبحث عشان أنقح تصديقات العلم الآخر. غرض الباحث لكي يبحث أن يروي عطش المعرفة، أن يدفع النقص، أن يحب الكمال، أن يحدد طريقته ماذا يفعل. فهذا هو الغرض الذي لأجله صار البحث الفلسفي. فلسفي، وليس الغرض من البحث الفلسفي هو البحث عن مسائل تصديقية لعلوم أخرى. دخلنا احنا بالعلوم أخرى، نقحناها لو ما نقحناها، غرض ذاتي، مو أنه يبحث لأجل أن ينقح مبادئ تصديقية لعلم آخر. غرضه المحرك نحو هذه الأبحاث شيء منشأ ذاتي، وهو حب الكمال ودفع النقص الذي يقتضي أنه بالضرورة لا بد أن يبحث، لا بد أن يبحث، هي مسألة ضرورية، هذا هي ضرورة، ضرورة لا بد أن يبحث، مسألة ضرورية، لأنه يريد أن يجيب عن الأسئلة المصيرية التي تحدد السلوك. فإن بلورة واتجاه المادي غير اتجاه التوحيدي، غير الرأسمالي، غير الكلامي، فلم يقتنع الفيلسوف بأجوبة الكلاميين ولا بالرؤية، فهو يريد أن ينقح هذه الأسئلة. فالغرض كل الغرض الإجابة عن الأسئلة المصيرية الذي انبثقت من حاجته وسد نقصه التي تحدد شنو مصيره الإنساني، إما الخلود وإما العذاب. إذا اعتقد بالمادة يرى كل كمالاته في وين؟ في المادة. فإذا التحديد العملي ناشئ من وين؟ من التحديد المعرفي، وهذا السلوك العملي نتاج المعرفة، والمعرفة يحتاج إلى تنقيح هذه المسائل المصيرية، فنشأ البحث الفلسفي. هذا تقريب ما أفاده بعض الأعلام حفظه الله ورعاه، وقد أشار لهذا المطلب أيضا الشيخ المصباح في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة الجزء الأول، نعم صفحة 96 97، أشار إلى هذا المطلب. فهنا اتجاهات ثلاثة يا شيخ علي في تحديد الغاية، ومن هنا يتضح تكميلا للمبنى الثالث أن ما ذكره السيد العلامة في بداية الحكمة من أن من الغايات معرفة العلل الأولى وصفات العلة الأولى وما شاكل ذلك، ليس هذا إلا نتاج وفرع من فروع الاتجاه الثالث، لأن هذا داخل في الأجوبة المصيرية التي يعيشها الإنسان، فيبحث عن تلك الواقعية وما هي صفاتها وما هي أفعالها، فهذا ما هو إلا جزئية من جزئيات تلك الأسئلة المصيرية. فما ذكره السيد العلامة في البداية أن من الغايات معرفة العلة الأولى ما هو إلا إحدى الفروع من فروع الشجرة الطيبة بتعبيرهم، وهو ما يتعلق بالأجوبة عن الأسئلة المصيرية التي تحدد أن النظر نظرة مادية كلامية تجريبية فلسفية عرفانية. العرفان أيضا يبحثون ويرجعون عن هذه الأسئلة المصيرية. فهذا الكلام متكلمين الفلاسفة العرفاء مشائيين حكمة متعالية وكلهم كلهم يريدون أن يجيبوا عن هذه الأسئلة المصيرية. ولهذا ذكرنا في أوائل بحث الكتاب أنه البحث الفلسفي ربطناه بالرؤية الكون كونية. إذا تتذكرون وجبنا قلنا عندنا رؤية فلسفية ورؤية عرفانية ورأية دينية نصية سما الرواقيين، هذا كلها كل أين الفلسفة نشأت في أحضان هؤلاء؟ يعني هي في الحقيقة العلة المحركة لهذه الأبحاث ما هو؟ الإجابة عن الأسئلة المصيرية التي تناولها المتكلمون والماديون والعرفاء وهم أيضا تناولوا ذلك. هذه هي العلة المحركة. هذا تقريب وتعميق ما أفاده العلامة الفياضي حفظه الله ورعاه. هذا المطلب كم سيخنا أنت عليك التخطيط؟ مطلب السادس رحمه الله وديك. المطلب السابع، توجيه أو ترجيح ما أفاده العلامة على سائر الاتجاهات، فحيث إننا الآن ندرس هذا الكتاب فينبغي استفراغ الويس لتقريب كلام صاحب الكتاب ودفع الاتجاهات أو الإشكالات التي تسجل من هنا وهناك، ولا يكون دأبنا الإشكال والنقض على صاحب الكتاب، فننزل الآن أنفسنا منزلة صاحب الكتاب وندافع عنه. وبتعبير صدر المتألهين ردا على الرازي أنه إذا تريد أن تتصدى لشرح كتب ابن سينا لازم أن تؤمن بصاحب الكتاب وتدافع عنه، لا أن دأبك أن فيك المطلب يجب تشكل عليه. واضح شيخنا؟ هذا ذكره صدر المتألهين ردا على الفخر الرازي في المباحث المشرقية، حيث كل يرد على ابن سينا يريد على الحكمة في تجار كتاب ترد عليه، كل ما كان ترد عليه كتب ما تكتب كتب شنو سوي لك كتاب آخر علق عليه. فإذا نحن الآن نريد أن نتعمق في فهم كلام العلامة ونقرب كلامه، فنقول ويمكن تعميق نظر العلامة قدس سره بأن يقال لا يصلح ما ذكر في قبال كلام العلامة أن يكون علة غائية للبحث الفلسفي، وذلك لأنه ليس اختيار العلة الغائية اختيار جزافي اقتراحي تبرعي، بل لا بد أن يخضع لضابط موضوعية، والضابطة الموضوعية لتحديد العلة الغائية هو الربط بين العلة الغائية والعلة الفاعلية. التفت للمطلب. فلا بد من وجود مسانخة وربط بين ما يدعى أنه علة غائية وبين الفعل الذي قام به الفاعل. مسألة واضحة. إذا أنا أفعل فعل فسألتني هذا فعلك ما هي علته الغائية، لا بد أن يكون العلة الغائية المقترحة والمفروضة مرتبطة بالفعل الذي صدر مني، ويصلح أن يكون غاية محققة لهذا الفعل. وإذا جئنا ودرسنا ما ذكر من الغايات في قبال ما ذكره العلامة وأسقطنا ما ذكره العلامة أيضا على الفعل، ما هو الفعل الذي صدر في البحث الفلسفي؟ دقق يا في البحث التحليل. ما صدر في البحث الفلسفي أننا نبحث عن قضايا معينة، تلك القضايا هي بحث بحث عن الأحوال العامة للموجود المطلق، ألا بشرط من جهة كونه كما متصلا منفصلا الذي لم يتلبس بأي خصوصية وجودية نلحظ الموجودية المطلقة. وغرضنا في البحث الفلسفي أن نبحث عن نسبة هذا الثبوت المحمول لذلك الموضوع، وهو أن الموجود العام خارجي، الخارجية أنه أصيل منشية الآثار، أنه واحد، أنه هذا بحثنا. فأي علة غائية تفرض يا شيخ علي لابد أن تناسب هذا البحث. فإذا جئنا إلى كلام الشيخ المصباح رحمة الله عليه، فقد فرض أن العلة الغائية هي أولا البحث عن أمور تتوقف عليها سائر العلوم من المبادئ التصديقية، وهكذا قال، كاستحالة الدور واستحالة التسلسل. لو كانت العلة الغائية للبحث الفلسفي هي إثبات أمور تصديقية وإثبات مبادئ تصديقية لعلوم أخرى كاستحالة الدور والتسلسل، لكان المناسب أن يبحث مباشرة عن تلك المسائل التصديقية لا عن الأحوال الموجودية العامة. ما هي مدخلية البحث عن أحوال الموجودية العامة؟ أن الموجود العام أصيل في تنقيح المبادئ التصديقية لعلم آخر. وإنما بحثوا عن استحالة الدور والتسلسل وغيرها من باب أنها مبادئ لبعض الأبحاث الفلسفية لا أنها مقصودة بالذات، وإلا ما كان المناسب أن يبحثون عن الأحوال العامة للموجود المطلق. فلا مناسبة بين أننا نبحث ونتعب أنفسنا عن الأحوال العامة للموجود المطلق وكان غرضنا وغايتنا من فعلنا تهيئة إثبات مبادئ تصديقية لعلم آخر. ليش نتعب روحنا؟ ما في مناسبة بين العلة الغائية والباحث، فلا يصلح أن يكون هذا علة غائية. وإلا كان نقول، ترى يجي الفيلسوف يقول، ترى أنا ما ليس عندي غرض من بحثي إلا المقدمية لعلوم أخرى فقط، وحيث أن بعض العلوم لم تبحث هذه المسائل نبحث مبادئ تصديقية لعلوم أخرى، بل على هذا سيكون البحث الفلسفي آلي محض مقدمي ما ولا غاية له في حد ذاته تقتضي البحث في المسائل الفلسفية. بل على هذا ثالثا، بل على هذا لا يصلح أن يكون علما له موضوع، لأن المبادئ التصديقية للعلوم متشتتة لا يجمعها موضوع واحد. تأتي لكلامي، المبادئ التصديقية للعلوم مبادئ متشتتة لا يجمعها عنوان واحد. الدور مستحيل ليس بحثا عن الأحوال العامة للموجود المطلق، أصلا الدور هو موجود مطلق حتى يكون هذا مسألة فلسفية. فإذا دعوى أنه الغاية للبحث الفلسفي، وانت تسلم ان البحث الفلسفي احباط عن احوال الموجود وان موضوعه الموجود، ايش دخل باستحاله الدور والتسلسل؟ شيخنا الدور والتسلسل لا هو موجود مطلق ولا هم يحسن، وما يحتاج ان نسوي عن الفلسفه ولا ندوخ حالنا. كثير من المبادئ التصديقيه لم تنقح في علم اخر، تنقح في مقدمات العلم. فلا يصلح أن يكون هذا مبررا للبحث يا سيدنا يا شيخنا عن الفلسفة، ومن هنا يتضح أيضا أن ما ذكره في الثاني حل بعض المسائل التي لا يتكفل لحلها غير علم ما بعد الطبيعة لا يناسب أن يكون علة غائية للبحث ومصحح عن الأحوال العامة للموجود المطلق. كان ينبغي أن يبحثون تلك، يقول عندنا ترى مسائل ما بعد الطبيعة وموضوعنا عبارة عن الجامع الانتزاعي لتلك المسائل، قد ما يوجد جامع حقيقي لهذه المسائل ما بعد الطبيعة المبحوثة في محلها مشير إليها في كلام في بحث المعرفة، ما في جامع حقيقي، وليس موضوعها الموجود المطلق، وليس البحث فيه عن الأحوال العامة للموجود فلا سنخية ولا مناسبة بين ما يدعى أنه علة غائية وبين نفس المسألة. وأما ما ذكره الشيخ حفظه الله الفياضي وزاد في توفيقاته ودامت بركاته لا يصلح أن يكون علم نفس السبب. نحن في البحث الفلسفي نبحث عن الأحوال العامة للموجود المطلق، وليس المنظور في البحث الفلسفي والمحرك الإجابة عن الأسئلة المصيرية، وهو من أين وإلى أين وفي أين وما هو المبدأ. ولهذا في البحث الفلسفي لم تعالج هذه المسائل بالمباشرة، وإنما ذكرت فوائد مترتبة على البحث الفلسفي، وإلا لو كانت العلة الغائية هي الإجابة عن المسائل المصيرية نعنون البحث فنقول أولا المسألة الأولى من أين، والثانية إلى أين، والثالثة في أين، وما هي الرابطة بين المبدأ والمنتهى. مو هذا الحل الغائية، وإلا لو كان هذا العلة الغائية ليس الموضوع لهذه المسائل المصيرية الموجود المطلق، وحتى نبحث عن أحواله من جهة أنه خارجي أو لا، أنه بسيط أو مركب، أنه ذهني أو خارجي، اشتخل هاي المطالب بالأجوبة عن المسألة المصيرية. نعم الإجابة عن المسائل المصيرية من الفوائد أو التطبيقات لما يبحث في الفلسفة، لا أنه غاية الفلسفة، وإلا كانوا يختصرون في البحث في اليه بمعنى الأخص ينتهي البحث. ولو كان هذا هو الملحوظ لكان ينبغي أن يقتصر في الإلهيات بالمعنى الأخص ولا يبحث بحث الإلهيات بالمعنى الأعم، مع أن البحث في الفلسفة بحث عن الموجودية المطلقة لا الموجودية الخاصة وأسمائها وصفاتها ومعرفة العلل وما شاكل ذلك. هاي كلها مرتبطة بشنه؟ بسنخ خاص من الواقعية الواجبية. ما دي واضح كلامي أو لا؟ إذن ما ذكر في قبال كلام العلامة لا يصدق. أما لو جينا لكلام العلامة مصطرف يعني كلام مستقيم، نحن ماذا نبحث وما هي العلة التي فرضناها؟ قلنا هكذا الذي يبحث في الفلسفة الأحوال العامة للموجود المطلق. فلو سألنا لم تبحثون عن الأحوال العامة للموجود المطلق، يقول ببركة معرفة الأحوال العامة سنحصل على قضايا قانونية عامة ميزان نعرف أن هذا واقعي أو ليس واقعي، إن وجدت فيه الأحوال العامة فهو واقعي، إن لم يوجد فهو ليس. كلام صحيح، كلام متين. فما يصلح أن يكون علة غائية للبحث الفلسفي المذكور في كلامهم تمييز الواقعية عن اللاواقعية عن طريق بيان كبريات كلية فيها خواص وأحوال الموجودية. كلام واضح مستقيم، ما دي كلامي واضح؟ كلام يتناسب، هناك سنخية واضحة وهناك ارتباط واضح بين العلة الغائية وسائل المبحوث عنها. ومن هنا يتضح أن هناك فرق بين العلة الغائية والفوائد المترتبة على البحث، فإن العلة الغائية هي التمييز. نعم الفوائد المترتبة في طول البحث الفلسفي عندما نبحث عن الأحوال العامة تترتب مجموعة من الفوائد، فما هي تلك الفوائد التي تترتب على البحث الفلسفي؟ نشير لها في النقطة السابعة، النقطة الثانية. ليس أيضا الإشكال معرفة العلل ليست هي علة غائية، هذا معرفة العلة النهائية ليس مصحح عن الأحوال الموجودية المطلقة، هذا نعم هذا من الفوائد. فما ذكره في البداية محل إشكال الأداء، ما ذكره في النهاية هو الأداء، وهو أنه الغاية هي تمييز الواقعية عن اللاواقعية ولا توجد غاية أخرى. الأخير بس مو هذا، الأخير موجودية خاصة مو موجودية مطلق، نحن نبحث عن أحوال الموجود المطلق، البحث عن أحوال الموجود المطلق لا يسانخ أن تكون المحرك له معرفة العلة، فهذه عبارة عن أحوال موجود خاص لا أحوال موجود مطلق. واضح شيخنا؟ حتى لو أخذنا إياهم بعض. هذا ما يتعلق بالنقطة الثامنة. هناك عدة ثمرات وفوائد تترتب على الأبحاث الفلسفية وليست هي علة غائية، تترتب عليها. وقد أشار العلامة، العلامة يعني صاحب الكتاب، إلى بعضها في تضاعيف كتبه في أصول الفلسفة وغيرها. التفت العلامة إلى أن فرق بين ذكر تقولون أنتم ذكرنا بعضه في أصول الفلسفة. الأول، الفائدة الأولى تنقيح وإثبات موضوعات المساء العلوم الأخرى، بيان ذلك. العلوم كعلم الرياضيات كعلم النفس يبحث عن أحوال الموضوع الخاص الموجود الخاص كالكم المنفصل أو الكم المتصل، ولا يتكفل ذاك العلم إثبات موضوعه على نحو مفاد كانت تامة، فإن البحث في أصل وجود الموضوع أو تصوره خارج عن مسائل العلم. فمن هو الذي يتكفل إثبات أن هذا الموضوع له واقعية أو ليس له واقعية؟ يأتي هذا دور علم الفلسفة، فإنه ببركة البحث الفلسفي نميز الموجود من اللاموجود ونرى أن الكم المنفصل موجود أو موجود، الكم المتصل موجود أو النفس موجودة أو لا، فيكون هذا البحث الفلسفي من فوائده المترتبة عليه تنقيح موضوعات المساء أو العلوم الأخرى. وهنا ينبغي عليكم السلام أن يلتفت أن هذه الفائدة ليس على إطلاقها صحيحة كما هو موجود في كثير الكتب، في كتب الموجودة أكثرها أنه فائدة علم الفلسفة إثبات موضوعات سائر العلوم، فجميع العلوم يحتاج إلى الفلسفة، هكذا يقال. هذا محل تأمل شيخنا، لماذا بالتدقيق موضوعات مسائل العلوم لابد أن نبحث، هل هو موضوع بديهي أو موضوع نظري؟ فإن كان موضوع بديهي فلا يحتاج إلى أي مكان لكي يثبت لبداهته. فموضوع مثلا علم مثلا الأحياء المادة الخارجية، والمادة الخارجية ثبوتها واضح بالبداهة اللي هي القدر المتيقن من الواقعية، فهذا ما نحتاج فيه إلى بحث الفلسفة. فإذا ليس كل موضوعات مسائل موضوعات العلوم تحتاج إلى شنو؟ إلى البحث الفلسفي، إنما يتم ذلك في أي موضوعات؟ النظرية التي تحتاج إلى إثبات ونفي كالنفس وغيرها من الموضوعات التي ببركة البحث الفلسفي استطعنا إثبات واقعيتها. ملتفتي كلامي أو لا؟ إذن ليست كل العلوم تحتاج إلى الفلسفة في إثبات موضوع، بعضها ثابت بالبداهة. وهنا أيضا مطلب ينبغي الالتفات إليه، أن البحث الفلسفي هل يثبت إمكان التحقق أو ضرورة التحقق؟ التفت لهذا المطلب. في الفلسفة نحن عندما نبحث بحثا فلسفيا ونريد أن نميز الواقعية عن اللاواقعية، هل هذا البحث يثبت لنا أنه يمكن أنه يتحقق أو لا بد أن يتحقق؟ فقد يقال أن غاية ما نستطيع أن نصل إليه في البحث الفلسفي عندما نبحث عن الأحوال العامة للواقعية والموجود المطلق هو أننا نشكل قضايا حقيقية، أنه إذا فرض أن هذا مما هو خارجي أو يترتب عليه الأثار أو كذا وكذا فهو واقعي. قضية شرطية تعليقية، قضية حقيقية. وأما أنه هو فعلا يترتب عليه الأثر الآن، لو ما يترتب الأثر، هل يترتب الأثر فعلا على الإلكترون أو ما يترتب الأثر على الإلكترون؟ هل يترتب الأثر على الكروفيل الموجود في النبات أو ما يترتب على الكروفيل؟ إذا درس أحياء تعرف ما معنى الكروفيل. هذا ما هي الفلسفة، ما تقدر أبحث بعد مفاد أبحث صغيرة تطبيقية، هذا يحتاج إلى أن نروح وين نروح؟ لباقي العلوم. فالبحث الفلسفي يقول إن وجدت هذه الأحوال فهو واقعي، أما وجدت أو لم توجد لا. ولهذا لو سأل علم النفس الفلسفة وقال لها أن النفس هل هي واقعية أو ليست واقعية، فيقول إن ترتبت عليها هذه الآثار فهي واقعية. فنحتاج إلى بحث مستأنف أنه تترتب عليها الآثار لو ما تترتب الآثار، أنه خارجية أو ليست خارجية، واحدة أو كثيرة، ممكنة أو واجبة. فهذا أيضا مجرد البحث الفلسفي ما يساوق بالضرورة وجود موضوعات المسائل. نعم يقول لك لو فرض أنه بلي كم منفصل، يقول الكم المنفصل لا مانع من وجوده إذا ترتبت عليه هذه الآثار هذه، أما هو موجود أو لا يحتاج إلى بحث صغروي. ومن هنا ليس مجرد البحث الفلسفي يساوق أننا استطعنا أن نميز الواقعية عن الواقعية. فعلا هذه تعطي قواعد عامة كلية بها تتميز الواقعية عن الله، ولكن تبقى أبحاث كثيرة أبحاث صغروية. ومن هنا يتضح هذه دائرة أن سائر العلوم تحتاج إلى علم الفلسفة في إثبات موضوعاتها، ليست كما يفهم على إطلاقها. فليس أولا هي مطلقة لسائر الموضوعات، وليس هي معناها أنه بمجرد البحث الفلسفي نستطيع خلاص أن نقع في الاتفاق أن هذا موجود. فكم من خلاف في مقام التطبيق بعد البحث الفلسفي، بعدما بحثنا في الفلسفة اتفقنا على الكليات وصار النزاع بين الفلاسفة في مقام الصغرى. شيخنا، هل أن النسبة لها واقعية أو لا؟ النسب لها واقعية، الإضافات لها واقعية أو لا؟ العناوين الانتزاعية لها واقعية أو لا؟ فهل يكتفى بالبحث الفلسفي؟ إذا ما يصير خلاف بعدين، لأن احنا متفقين على الكبريات، لكن وقع النزاع بين الفلاسفة في صغريات فضلا عن سائر العلوم. فلا يتوهم أن مجرد البحث الفلسفي كافي يا شيخنا ومستكفي، وبالتالي الحمد لله ما بيصير عندنا نزاع في تمييز الواقعيات. فيبقى غرض الفيلسوف تأسيس كبريات عامة، ميزان، قد يقع النزاع في تطبيق الميزان مثل النار مثل الصرف يعطيك موازين، قد يقع النزاع في تطبيق القوانين. فإذا هذه العبارة أن فائدة علم الفلسفة هي تنقيع وإثبات موضوعات سائر العلوم، فجميع العلوم مرهون بالفلسفة ليس على إطلاق. ملتفت شيخنا، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الدوم يعني الثانية، ببركتي وما أزيدها من بركة، أننا استطيع أن نميز الواقعية عن اللاواقعية عن الاعتبار والوهمي. نعطي لسائر العلوم قيمة معرفية للوصول إلى الحقائق. التفت لهذا المطلب، أثاره السيد العلامة في أصول الفلسفة. وما أدراك ما أصول الفلسفة؟ شيخنا ندرسوها. نعم، كل أصول الفلسفة قلنا. هاي أصول الفلسفة. الفلسفة تحتاج لأصول. مثل أصول الفقه، هذا أصول الفلسفة. صحيح، أصول الأصول. الأصول يحتاج إلى أصول، يقولون. سوى أصول الأصول. لعل المحقق اللي عنده كتاب اسمه الأصول. الأصول أو الأصول في الأصول كذا عبارة التعبير، عنده كتاب هكذا. أمس رأيت شفت حاشية نهاية الأفكار بس على الأسفار والمحقق الإحراقي شو أمس كده نهاية الأفكار، شايفين نهاية الأفكار حاشية على الأسفار. المهم فحنا نسويها من نهاية الدراية على الأسفار تعبيراته. يا شيخ علي، يقول العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة شنو يقول؟ يقول قد عرفت مما تقدم أن البرهان يتوقف على مقدمات قضايا حقيقية، فلا يصح في مقدمات البرهان أن نذكر مقدمة اعتبارية ووهمية. ومن هو اللي يتكفل بتمييز الحقائق عن الاعتباريات والوهميات؟ أي البحث الفلسفي. فببركة البحث الفلسفي نستطيع أن نحدد أن القضية اعتبارية وهمية واقعية. فإذا كانت اعتبار وما أكثر من القضية ثبتت اعتبار ببركة البحث الفلسفي وهمية، ما يصح أن تكون مقدمة من مقدمات إثبات نتيجة في سائر العلوم. ومن هنا العلم التجريبي، تفتهم بوصل العلم التجريبي هل يستطيع أن يصل إلى نتائج؟ هل العلم التجريبي يستطيع أن يصل إلى نتيجة يقينية؟ يقول النتيجة اليقينية تحتاج إلى اليقين بالمعنى الأخص، واليقين بالمعنى الأخص يحتاج إلى برهان، والبرهان يحتاج إلى قضايا مسورة، يحتاج إلى قضايا كلية، ولا يجري البرهان في القضايا الشخصية. فكيف من خلال العلم التجريبي نصل إلى قوانين عامة تعميمية؟ هنا ينشأ دور الفلسفة حيث تنتهي التجربة. من وين يبدأ الفلسفة؟ من حيث تنتهي التجربة. التجربة يعطيكش قضايا شخصية، هني يجي الفيلسوف يحاول أنه يعطي تعميم لتلك القضايا، وحيث يشك يبحث عن كل كلية كبروية يدخلها في القياس، فيبدأ البحث الفلسفي حين ينتهي البحث التجريبي والمادي، حتى تكون النتائج نتائج كلية، كل حديدة تتمدد بالحرارة. يحتاج إلى أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا أقلية، يحتاج إلى البحث، ولهذا بحثوا في الفلسفة بحث قضايا كلية يحصل عليها الفيلسوف من بعد دراسة القضايا الشخصية. هذا في علم النفس الفلسفي موجود هذا البحث، كبريات كلية يبحث عنها الفلاسفة انطلاقا من البحث عن القضايا الشخصية، وكذلك في العلوم التجريبية. من هنا يتضح شيخنا الصادقين لا يصح الخلط بين بحث التجريبي والبحث الفلسفي. البحث الفلسفي يبدأ من حيث بدأ البرهان، والبرهان يبدأ حيث بحثنا الكليات، والكليات تبدأ حين تنتهي القضايا الشخصية، والقضايا الشخصية تنتهي حيث تجاوزنا التجربة والحس. فلا يصح في مسألة واحدة أن يتنازع الفيلسوف وأن يتنازع تفت هذه المطالب، وأن يتنازع التجريبي، أن يتنازع الفيزيائي والكيميائي والأحيائي مع الفيلسوف، كل منهما له وادي، فإذا دخل أحدهما في وادي الآخر خرب. الفيلسوف دخل في بعض اختصاصات الفلكيين والرياضيين والنفسيين، والنفسيين دخلوا في بعض اختصاصات الفلسفيين، فصارت المشاكل والتداخل. مع أنه متى يبدأ البحث الفلسفي؟ حيث يبدأ البرهان. ومتى يبدأ البرهان؟ من حيث الكليات، الكليات من حيث انتهاء الحس والتجربة والكذا وكذا وكذا. ولهذا لا غنى لأحدهما عن الآخر في العلوم الطبيعية، فإنه لولا البحث الفلسفي ما حصلنا كليات. والفيلسوف في إثبات القضايا الكلية يحتاج إلى مبادئ جزئية وقضايا شخصية، ومنها ينتقل إلى الكليات. وهذا مرتبط أيضا بما أن الجزئي من حيث هو زائل ومتغير لا يدخل في البرهان، لكن نفس الجزئي من حيث أنه كلي وثابت حيث تعميم كلي كبروي يدخل في القياس والبرهان. والجزئي من حيث هو ثابت كلي، والجزئي من حيث هو متغير شخصي. التفت شيخ علي، الجزئي من حيث هو متغير وزائد شخصي، ثم من الكائنات الفاسدة من عالم المادة. أما الجزئي من حيث هو ثابت كلي. في بحث العلم سيأتينا الجزئي الإنسان زيد إنسان من حيث إنسانيته كلي، لكن زيد من حيث قيامه شخص، لأن قيامه مرتبط بعالم المادة وهي من الكائنات الفاسدة. أما زيد من حيث أنه إنسان ثابت متثابت، فزيد من حيث إنسان إنسانية زيد هذا كلي، والجزئي والشخصي يدخل في البرهان من حيث هو ثابت لأنه كلي، والجزئي لا يدخل في البرهان من حيث هو شخصي لأنه زائل وفاسد. شوف العلوم مترابطة. إذن يا شيخنا الجليل، لولا إذن لا ينبغي التداخل بين البحث الفلسفي والبحث المادي والبحث التجريبي. التجريبي يحكمه الحس، والبحث البرهان والبحث الفلسفي يحكمه البرهان، والبرهان غير الحس، أداة هذه غير الأداة. ساعة كم؟ هذه فائدة ثانية وهي خطيرة، ولهذا ذكر نعم شوف العبارة ما شرحناها بالتفصيلات، يعني قال في بحث العلة والمعلول في أصول الفلسفة، أصول الفلسفة نظرية المعرفة إلى المقالة السادسة، وبعدين دخل في الأبحاث الفلسفية مهمة أيضا، أبحاث الوجود أبحاث العلة والمعلول، هذا في بحث العلة والمعلول. بعد نقد نظرية مجموعة من الفيزياء أصحابنا فيزيائيين أصحابنا بعد نقد نظرية مجموعة من الفيزيائيين الجدد هم أصحابنا الذين جعلوا العلية موردا للترديد في أصول الفلسفة. الفائدة في البحث الفلسفي ناظر إلى نظريات الغربيين وجاي يعالج إشكالات أهل الغرب والمحدثين في الأبحاث الفلسفية المتعلقة بالعلة والمعلول والخارجية والأصالة. في بحث البداية والنهاية مو ناظر إلى إشكالات المحدثين والغربيين في كتابة في البحث، ناظر إلى إشكال الفلاسفة كالمشائين. أما في أصول الفلسفة مو ناظر إلى إشكال المشائين والإشراقيين، ناظر إلى إشكالات المحدثين والمادين والتجريبيين. ولهذا الفلسفة الكتب الفلسفية يا شيخنا الصادق وأنت تهتم بالكتب، بعض هذه الكتب تعالج المطالب الفلسفية وتنظر بعين إلى إشكالات الفلاسفة، وبعضها ينظر إلى إشكالات أهل النص والرواقيين والإخباريين، وبعضهم ينظر إلى إشكال المحدثين والتجريبيين والفيزيائيين. فالمسائل ذات شعب، ولهذا واحد يصير محيط، يصير محيط قد واحد عنده قدرة على حل الإشكالات في الفلسفة بس ما عنده قدرة على حل إشكالات ديك الصياغة، لأن ديك هاي صياغات أخرى تحتاج إلى تنقيحات أخرى. فالجمع بينها كمال فيه كمال. المهم، ففي بحث العلة والمعلول بعد نقد نظرية مجموعة، قال هكذا عبارته، قال يتعلق الإحساس، الإحساس هي التجربة والاختبار، وكما هو واضح بالجزئي، خاصة الشخصي. في كتاب البرهان قال مرادنا من الجزئي في هذه الإطلاقات كلها شخصي، مو الجزئي يعني الجزئي ذلي المفهوم الجزئي. وبعد المشاهدة، هذا الآن دور منه الآن، هذا الآن بدأنا دور تجريبي،
وبعد المشاهدة وإعمال الاختبار في عدة موارد يعمم الإنسان نتيجة اختباره. هذه المشكلة القفزة لما كيف يعمم؟ مصادرة. كيف يعمم؟ إحنا دخل البحث الفلسفي حتى نعالج هالمشكلة. كيف نعمم حتى نصل إلى قضايا برهانية حتى ننتج اليقين بالمعنى؟ هنا دخلت الفلسفة، بدأت الفلسفة من حيث انتهت تجربة. فهنا وهذا التعميم معلول قبلي لعدة أصول تحتاج إلى تنقح في وين؟ في الفلسفة. وهذا التعميم معلول قبلي لعدة أصول أحدها عبارة عندهم أصل يسونه أصل تشابه الطبيعة. واضح شيخنا؟ أصل تفيدك هذا بعد شيخنا في شهر رمضان. أصل تشابه الطبيعة أي أن الطبيعة تجري على نسق واحد في الشرائط المتساوية بشكل كامل زمانا وكما ومكانا. خلي يحتاج إلى بحث. وين يبحثون؟ في الفلسفة. وأصل تشابه الطبيعة يقول العلامة الطباطبائي ليس سوى أصل سنخية العلة والمعلول. هذا من شؤون عالم السنخية بين العلة معلول. نعم بعلي. فتتوقف دائما صحة القانون الكلي التجريبي على القبول القبلي لأصل سنخية العلة. ما معنى السنخية؟ وش دليل السنخية؟ ما هي؟ هي كل أبحاث فلسفية. هذا ما ذكره مترجم أنا عندي يعني في البلي في أصول الفلسفة الجزء الثالث صفحة 216-217. واضح؟ 216-217. هذه فوائد، وهناك فوائد أخرى نشير إليها فردا. ونسأل سؤال هذا مهم، لماذا بحث الفلاسفة الإلهيات بالمعنى الأخص مع أن البحث في موضوع الفلسفة أحوال الموجود المطلق؟ فما هو المبرر للبحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص التي هي أحوال الموجود الخاص وهو الوجود بشرط الإطلاق لا مطلق الوجود؟ فرق بين الوجود المطلق وبين مطلق الوجود. وموضوع علم الفلسفة مطلق الوجود لا الوجود مطلق. فما هو المبرر لبحث الإلهيات بالمعنى الأخاص؟ ولأن بعضهم رأى البحث شنو ثمرة، ما هو الغاية؟ معرفة العلل الكبرى. راح إلى الموجود بقيد الإطلاق، ما نحن في الفلسفة ما نبحث عن أحوال الموجود المطلق، نبحث عن مطلق الوجود. فما هو المصحح؟ ما هو الغرض؟ ليش بحثوا ذلك الأبحاث؟ ما هو المبرر؟ هل هذا بحث فلسفي؟ لو بحث خارج عن الفلسفة أصلا، بحث الإلهيات بالمعنى الأخص خلوه بحث فلسفي أو بحث خارج عن الفلسفة. لا بشرط، بكرا نبين الوجود اللا بشرط القسمي. نعم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.